أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون.
جزاك الله خير. لا إله إلا الله. يقول تعالى ولا تتخذوا أيمانكم، يعني عهودكم المؤكدة بالأيمان، لا تتخذوها فيما بينكم احتيالا وخديعة بإضمار النية السيئة ونية النقص والغدر. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم، فيكون ذلك سببا للزلل، لزلة القدم، ومن زلت قدمه هوى في الهاوية. فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، تذوقون الأمر السيء الذي يسوءكم وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ثم قال تعالى ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. لا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا بأن تنكثوه ولا توفوا به من أجل طمع تنالونه وحظ من حظوظ الدنيا. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عند الله من الأجر والثواب خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد، ما بأيديكم من الحظوظ والمال فإنه ينفد وينتهي وينقضي، فتكون أيديكم منه صفرا. وما عند الله باق، ما عند الله باق لا ينفد. قال تعالى ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الذين صبروا فأدوا الواجبات وأوفوا بالعهود أقسم الله بأن يجزيهم بأحسن ما كانوا يعملون، لأن اللام لام القسم. ولنجزين الذين صبروا، بدليل تأكيد الفعل بالنون المؤكدة بالنون المسددة. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه. أيضا هذا وعد آخر لمن آمن وعمل صالحا وهو مؤمن، من ذكر أو أنثى، رجل أو امرأة، فالله يجزيهم الجزاء الحسن ويحييهم الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم أرشد تعالى لمن أراد تلاوة القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، بأن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، ليس للشيطان سلطة ولا حجة على المؤمنين، فإن الله تعالى يثبتهم ويحفظهم ويعصمهم من شر الشيطان. إنما سلطانه تسلطه وحجته على أوليائه الذين يتولونه ويطيعونه، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. نعم محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا خديعة وفسادا بينكم فتغرون بها الناس فتغرون بها الناس.
عندك تغرون ولا تغرون؟
ما في ضبط.
لا
تغرون.
نعم تغرون بها الناس. نعم.
فيسكنون إلى أيمانكم ويأمنون ثم تنقضونها فتزل قدم بعد ثبوتها فتهلكوا بعدما كنتم آمنين. والعرب تقول لكل مبتلى بعد عافية أو ساقط في ورطة بعد السلامة زلت قدمه، وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. قيل معناه: سهلتم طريق نقض العهد على الناس بنقضكم العهد، ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، يعني لا تنقضوا عهودكم تطلبون بنقضها عرضا قليلا من الدنيا، ولكن أوفوا بها، إنما عند الله هو من الثواب لكم على الوفاء خير لكم إن كنتم تعلمون. ففضل ما بين العوضين. ثم بين ذلك فقال: ما عندكم ينفد، أي الدنيا وما فيها يفنى، وما عند الله باق. ولنجزين قرى أبو جعفر وابن كثير وعاصم بالنون والباقون بالياء.
بالياء.
نعم.
وليجزين، يعني الله قرأ.
قرى أبو جعفر وابن كثير وعاصم بالنون.
ولنجزين، يعني بضمير الجمع للمتكلم. نعم.
والباقون بالياء.
نعم.
الذين صبروا على الوفاء في السراء والضراء أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشميهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عمرو ابن أبي عمرو مولى المطلب عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفنى. قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال سعيد بن جبير وعطاء هي الرزق الحلال. قال الحسن هي القناعة. وقال مقاتل بن حيان يعني العيش في الطاعة. وقال أبو وقال مقاتل بن حيان يعني العيش في الطاعة.
نعم.
وقال أبو بكر الوراق هي حلاوة الطاعة. وقال مجاهد وقتادة هي الجنة. ورواه عوف عن الحسن وقال لا تطيب الحياة لأحد إلا في الجنة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قوله سبحانه
قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم. يقول بعض المحققين من العلم إن هذه عامة في نعيم في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. إن الأبرار لفي نعيم. وهذا يفسر لنا فلنحيينه حياة طيبة. فأهل الإيمان والتقوى والبر حياتهم في الدنيا طيبة فهم سعداء في الدنيا وفي الآخرة. أما من أعرض عن ذكر الله كما قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالكفار والعياذ بالله في شقاء ولو كانوا ممتعون بلذات الدنيا فهم في شقاء لا يرجون خيرا ولا يؤمنون سعادة. يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. فالمؤمن وإن ابتلي بالمصائب فإنه يرجو ثواب الله ويرجو الأجر على الصبر ويرجو رحمة الله ومغفرته. فهذه تسليه وتصب على قلبه من الروح ما يجعله في نعيم. الحمد لله. نسأله تعالى أن يحيينا وإياكم حياة طيبة. الله أكبر. نعم هكذا يقول ابن القيم. هذا كلام ابن القيم. نعم.
السلام. قوله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن أي أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. كقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. والاستعاذة سنة
نظرها بالآية من حيث ترتيب الأمر بالفاء جواب لإذا. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. وهنا قال إذا قرأتم القرآن يعني أردتم قراءة القرآن فاستعذ. فاستعذ بالله. فالفاء للترتيب لترتيب الأمر على الشرط. نعم.
صلى الله عليك. والاستعاذة سنة عند قراءة القرآن. وأكثر العلماء على أن الاستعاذة قبل القراءة. وقال أبو هريرة بعدها ولفظه أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أخبرنا
الصواب هو القول المعروف المشهور أن قوله فإذا قرأت القرآن يعني أردت القراءة. ولأن المقصود من الاستعاذة هو هو طلب الوقاية من شره، فإن الشيطان يحضر بالتشويش ليشوش على المسلم قراءته للقرآن، فيحضر ويشوش عليه ويلقي في قلبه الأفكار والشواغل التي تصرفه عن تدبر القرآن. فناسب أن يعتصم بالله أول الأمر، لا أنه بعد ما يفرغ من القراءة يستعيد. هذا يعني لا شك أنه قول ضعيف. نعم.
صلى الله عليك. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عاصما عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قال فكبر فقال الله أكبر كبيرا 3 مرات والحمد لله كثيرا 3 مرات وسبحان الله بكرة وأصيلا 3 مرات اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال عمرو ونفخه الكبر ونفثه الشعر وهمزه الموت الموتة والموتة الجنون والاستعاذة بالله هي الاعتصام به إنه ليس له سلطان حجة وولاية على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. قال سفيان ليس له سلطان على أن يحملهم على ذنب لا يغفر إنما سلطانه على الذين يتولونه يطيعونه ويدخلون في ولايته والذين هم به مشركون أي بالله مشركون. وقيل الكناية راجعة إلى الشيطان ومجازه الذين هم من أجله مشركون بالله. انتهى.
لا يجعلونه شريكا لله يعبدونه. يا بني آدم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وش خرج الحديث اللي توه؟ حديث الاستفتاح.
نعم. يقول أخرجه الحديث هذا الأخير.
الحديث الاستفتاح.
نعم.
كبر 3 و3. نعم.
نعم. يقول أخرجه أبو داود في الصلاة وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم وأخرجه الإمام أحمد في المسند والمصنف في شرح السنة.
المقصود أن هذا نوع من الاستفتاحات، فإن الاستفتاح ورد أنواعا وأشهرها هذا الذي نحفظه ونقوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جده. ومن أصحها حديث أبي هريرة الذي سأل أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم سؤال أبي هريرة قال أرأيت سكوتك بعد التكبير ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أوصلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. الحديث. نعم.
المنتقى.
نعم تفضل.
صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مجد الدين عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى
رحمه الله.
في كتابه المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم أبواب دخول مكة.
أبواب دخول مكة، هذا لا يخفى أنه قد أننا قد قرأنا من أول من أول كتاب المناسك في هذا الكتاب في وقت سابق يعرفه من حضر، ومضينا إلى هذه الأبواب، فكأننا فيما مضى في الطريق والآن وصلنا إلى مكة ولله الحمد. باب دخول مكة. ولدخول مكة، لدخول الحج مكة له أحكام، ولهذا عقد له العلماء بابا وأبوابا لبيان أحكام دخول مكة، أي دخول الحاج لمكة. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى واغتسل ودخل مكة ضحى صبيحة رابعة من ذي الحجة، وتوضأ وطاف بالبيت، بدأ بالبيت فهم غير الحاج أن يعرف الأحكام فيها، في أحكام هذا الوقت وهذه الساعات. إذا وصل مكة يفعل ما سنه الرسول وما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. نعم،
صلى الله عليك.
أبواب
دخول مكة وما يتعلق به. باب من أين يدخل إليها. عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء، وإذا خرج خرج من الثنية السفلى. رواه الجماعة إلا الترمذي.
والثنية العليا تسمى كداء، والثنية السفلى كدى، وهي التي يقول من الثنية العليا التي تسمى الحجون، يعني من الشرق الشمالي من مكة، وهذا هو المناسب للقادم من المدينة. لكن القادم من الشرق يسلك الطريق الذي يناسب حاله. نعم،
صلى الله عليه. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، وفي رواية دخل عام الفتح من كدا التي بأعلى مكة، متفق عليهما. وروى الثاني أبو داود وزاد: ودخل في العمرة من كدي. انتهى الباب.
لا إله إلا الله. بعده:
باب رفع اليدين إذا رأى البيت وما يقال عند ذلك. عن جابر وسئل عن الرجل يرى البيت يرفع يديه فقال: قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله. رواه أبو داود والنسائي والترمذي. وعن ابن جريج قال: حدثت عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترفع الأيدي في الصلاة وإذا رأى البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة وبجمع وعند الجمرتين وعلى الميت. وعن ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمر تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا. رواهما الشافعي في مسنده.
رفع اليدين المراد به هنا رفعهما كرفعهما في الصلاة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه، يرفعهما وبطونهما إلى القبلة وهناك الرفع الآخر رفعهما للدعاء. رفعهما للدعاء له صفة أخرى، وهو أن يبسط يديه ويرفع يديه إلى السماء، يقول يا ربي يا الله يا اللهم اللهم ربي اغفر لي ربي اغفر لي ولوالدي، ويدعو. نعم، اقرأ كلام الشارع على الحديث، حديث جابر ثم حديث ابن عباس.
قال رحمه الله: حديث جابر. قال الترمذي: إنما نعرفه من حديث شعبة. وذكر الخطابي أن سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي ضعفوا حديث جابر هذا، لأن في إسناده مهاجر بن عكرمة المكي، وهو مجهول عندهم. وحديث ابن عباس أخرجه أيضا البيهقي من حديث سفيان الثوري عن أبي سعيد الشامي عن مكحول به مرسلا. وأبو سعيد هذا هو المصلوب، وهو كذاب. ورواه الأزرقي في تاريخ مكة من حديث مكحول أيضا بزيادة مهابة وبراء في الموضعين، وكذا ذكره الغزالي في الوسيط، وتعقبه الرافعي بأن البر لا يتصور من البيت، وأجاب النووي بأن معناه أكثر بر زائريه. ورواه سعيد بن منصور في السنن له من طريق برد بن سنان: سمعت ابن قسامة يقول: إذا رأيت البيت فقل اللهم زد، فذكره مثله. ورواه الطبراني في مسند حذيفة بن أسيد مرفوعا، وفي إسناده عاصم الكوري وهو كذاب. وحديث ابن جريج هو معضل فيما بين ابن جريج والنبي صلى الله عليه وسلم، وفي إسناده سعيد بن سعيد.
المعضل في اصطلاح المحدثين ما سقط منه راويا على التوالي. نعم، هو معضل يقول. نعم،
صلى الله عليك. قال: وفي إسناده سعيد بن سالم القداح، وفيه مقال. قال الشافعي بعد أن أورده: ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء، فلا أكرهه ولا أستحبه. قال البيهقي: فكأنه لم يعتمد على الحديث لانقطاعه، والحاصل أنه ليس في الباب ما يدل على مشروعية رفع اليدين عند رؤية البيت، وهو حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل. وأما الدعاء عند رؤية البيت فقد رويت فيه أخبار وآثار، منها ما في الباب، ومنها ما أخرجه ابن المغلس أن عمر كان إذا نظر إلى البيت قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. ورواه سعيد بن منصور في السنن عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد، ولم يذكر عمر. ورواه الحاكم عن عمر أيضا، وكذلك رواه البيهقي عنه. انتهى.
لا إله إلا الله. يبقى معنا أن المشروع عند دخول المسجد الحرام هو ما يشرع عند دخول سائر المساجد، من قول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أما هذه المرويات فلا يعول عليها، كما قال الشوكاني رحمه الله، فلا يعول عليها في إثبات حكم شرعي. لكن لو دعا الإنسان دعاء يعني من اجتهاده، يعني من النوع الجائز، فلا بأس، إذا رأى البيت كأن يقول الحمد لله الذي بلغنا مثلا رؤية هذا البيت والوصول إليه. هذا كلام يناسب الحال ويناسب المقام. اللهم حبب إلينا بيتك ووفقنا لطاعتك فيه. الدعاء الذي يقتضيه المقام عند أي نعمة من النعم، يشكر ربه ويسأل ربه مزيد الإنعام ومزيد التوفيق ومزيد الهداية. نعم.
صلى الله عليه. قال: باب طواف القدوم والرمل والاضطباع فيه. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول.
ولكن مما ينبغي التنبيه عليه أنه لا يعول على الكتب اللي يسمونها المناسك، هذه الكتيبات التي يحملها المطوفون ويلقنونها الطائفين ويلقنونها الحجاج عند دخولهم المسجد الحرام. هذا كله يعني الالتزام بهذا بدعة، التزام بالدعاء، ويضعون دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني وكذا. هذه المناسك ينبغي الوصية بعدم التعويل عليها وعدم استصحابها وحملها. يدعو الإنسان بما يحفظ من الأدعية، ويذكر ربه بأنواع الذكر المشروع والحمد لله. نعم. أنه ولا غيره المعول يقال له: ما الدليل على ما تقول؟ الذين صنفوا هذه الكتيبات مقلدون لمثل النووي وغيره. نعم.
صلى الله عليك. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعة، وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. وفي رواية: أرمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعة.
اللهم صل وسلم.
وفي رواية: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى.
أول ما يقدم. نعم.
أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة. متفق عليهن. وعن يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا وعليه برد. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه وابو داود، وقال: ببرد له اخضر. واحمد ولفظه: لما قدم مكه طاف بالبيت وهو مضطبع ببرد له حضرمي. وعن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه اعتمروا من جعرانه فرملوا بالبيت.
سهول
يقول: وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من جعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. متفق عليه. وعن ابن عباس قال: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته وفي عمره كلها وأبو بكر وعمر والخلفاء. رواه أحمد. وعن عمر قال: فيما الرملان الآن والكشف عن المناقب، وقد أطل الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه رواه أبو داود وابن ماجه. انتهى الباب.
على كل حال، هذه الآثار والأحاديث فيها الدلالة على سنتين من سنن الطواف الأول، وهما الرمل في الأشواط الثلاثة والاطباع، وهذا مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا قدم مكة في حج أو عمرة فإنه يرمل في الأشواط الثلاثة من الحجر إلى الحجر. وقد كان هذا ابتداء الرمل في مقدم الصحابة في عمرة القضية لما دخلوا مكة بموجب الصلح الذي تم في السنة السادسة. أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرملوا الأشواط الثلاثة الأولى ويمشوا ما بين الركنين. يقول في الرواية: وما منعه أن يأمرهم بالرمل في الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، يعني الرفق بهم، فأمرهم أن يطوفوا الأشواط الثلاثة. وذكر أن سبب ذلك أنه ليروا المشركين قوتهم، لأنه قيل عن المشركين أنهم قالوا: يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، يعني جاءوا ضعافا مرهقين لا يستطيعون الطواف، فأمرهم النبي أن يرمل الأشواط الثلاثة مراغما المشركين ولإظهار خلاف ما ظنوه بهم. نعم، اقرأ كلام الشوكان.
قال رحمه الله: قوله الطواف الأول فيه دليل على أن الرمل إنما يشرع في طواف القدوم لأنه الطواف الأول. قال أصحاب الشافعي:
الطواف الأول في الحج يسمى طواف القدوم، وفي العمرة طواف العمرة، وهو متضمن للقدوم، لكن اصطلاح الفقهاء أن طواف القدوم هو الطواف الأول الذي يفعله الحاج، وأما طواف العمرة فيسمونه طواف العمرة في العمرة. نعم،
صلى الله عليك. قال أصحاب الشافعي: ولا يستحب الرمل إلا في طواف واحد في حج أو عمرة، ما إذا طاف في غير حج أو عمرة فلا رمل. قال النووي: بلا خلاف.
نعم.
ولا يشرع أيضا في كل طوافات الحج، بل إنما يشرع في واحد منها،
وهو طواف القدوم الأول، فإن الحج فيه ثلاثة أطواف: طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع، ولا يشرع الرمل إلا في الطواف الأول في طواف القدوم. نعم،
صلى الله عليك. وفيه قولان مشهوران للشافعي أصحهما: طواف يعقبه سعي، ويتصور ذلك في طواف القدوم وفي طواف الإفاضة، ولا يتصور في طواف الوداع. والقول الثاني: أنه لا يشرع إلا في طواف القدوم،
وهو الصواب. نعم،
وسواء أراد السعي بعده أم لا، ويشرع في طواف العمرة إذ ليس فيها إلا طواف واحد. قوله خب ثلاثا ومشى أربعة، الخبب بفتح المعجمة والموحدة بعدها موحدة أخرى، هو إسراع المشي مع تقارب الخطى وهو كالرمل. وفيه دليل على مشروعية الرمل في الطواف الأول، وهو الذي عليه الجمهور، قالوا هو سنة. وقال ابن عباس ليس هو بسنة، من شاء رمل ومن شاء لم يرمل.
قوله من شاء أن يرمل ومن شاء، هذا ينفي الوجوب ولا ينفي السنة. نعم،
صلى الله عليه. وفيه أيضا دليل على أن السنة أن يرمل في الثلاثة الأولى ويمشي على عادته في الأربعة الباقية، قوله وكان يسعى إلى آخره. سيأتي الكلام على السعي، قوله من الحجر إلى الحجر، فيه دليل على أنه يرمل في ثلاثة أشواط كاملة. قال في الفتح ولا يشرع تدارك الرمل، فلو تركه في الثلاثة لم يقضه في الأربعة، لأن هيئتها السكينة ولا تتغير. وكذا قالت الهادوية، قال ويختص وكذا قالت الهادوية قال ويختص بالرجال فلا رمل على النساء، ويختص بطواف يتعقبه سعي على المشهور، ولا فرق في استحبابه بين ماش وراكب، ولا دم بتركه عند الجمهور.
ولا دم.
نعم
نعم،
صلى الله عليه. واختلف في ذلك المالكية، وقد روي عن مالك أن عليه الدم ولا دليل على ذلك. واعلم أنه قد اختلف في وجوب طواف القدوم، فذهبت العترة ومالك وأبو ثور وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه فرض، لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، ولفعله صلى الله عليه وسلم، وقوله خذوا عني مناسككم. وقال أبو حنيفة إنه سنة، وقال الشافعي هو كتحية المسجد، قال لأنه ليس فيه إلا فعله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يدل على الوجوب. وأما الاستدلال على الوجوب بالآية، فقال شارح البحر إنها لا تدل على طواف القدوم، لأنها في طواف الزيارة إجماعا، والحق الوجوب، لأن فعله صلى الله عليه وسلم مبين لمجمل واجب، هو قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، وقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وقوله حج كما رأيتموني أحج. وهذا الدليل يستلزم وجوب كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، إلا ما خصه دليل. فمن ادعى عدم وجوب شيء من أفعاله في الحج فعليه الدليل على ذلك، وهذه كلية فعليك بملاحظتها في جميع الأبحاث التي ستمر بك. ثم حديث يعلى بن أمية وحديث ابن عباس،
يعني بحديث ابن عباس الذي فيه النبي اعتمر هو أصحابه من الجعرانة. شف شو قال عليه.
نعم، حصل عليك. قال وحديث ابن عباس أخرج نحوه الطبراني، وسكت عنه أيضا أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص، ورجاله رجال الصحيح. وقد صحح حديث الاضطباع النووي في شرح مسلم.
لكن ما أدري حديث ابن عباس، ما أدري أجله، كانوا مو بيعني يعني
إلا حديث عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم أصحاب اعتمروا من جهة الرانب.
نعم انتهى كلامه.
نعم. ثم رجع يشرح
يشرحه
الحديث اللي قبله قوله مضطبعا ببرد له حضرمي. نعم. ثم قال قوله تحت آباطهم، قال ابن رسلان المراد أن يجعله تحت عاتقه الأيمن. قوله ثم قذفوها أي طرحوا طرفيها. قوله على عواتقهم العاتق المنكب.
اقرأ لفظ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمره وأصحابه من الجعرانة، اقرأ لفظه.
نعم. يقول وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من جعرانة.
نعم.
فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. رواه أحمد وأبو داود.
أحسنت، حسبك.
أحسن إليك.
لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله في الجامع لفوائد بلوغ المرام في تتمة باب الحث على الخشوع في الصلاة، وعن أنس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. واتفق على حديثها في قصة أنبجانية أبي جهم، وفيه فإنها ألهتني عن صلاتي. هذا الحديث يعرف بحديث القرام أو قرام عائشة رضي الله عنها، وهو يدخل في أبواب كثيرة، وفيه
وهو يدخل
في أبواب كثيرة.
نعم صحيح.
وفيه فوائد منها: الأولى جواز ستر حائط البيت تبعا لستر السهوة والفرجة. الثانية أن العناية بذلك من شأن النساء. الثالثة تحريم تصوير ذوات الأرواح وإن لم يكن للصورة ظل، كأن تكون من نسج أو صباغ.
كأن تكون من نسج.
نعم. أو صباغ.
أو صباغ. نعم.
أحسن الله إليكم. الصور الآن إذا كانت في البطانيات والمفارس والسجاد، خاصة مفارش الأطفال التي ينامون عليها، تكثر فيها الصور، المخدات، أكياس المخدات، فهل يرخص فيها؟ يقال هذه ممتهنة؟
والله الذي يظهر أنه كما في قصة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تقول فاتخذت منه وسادتين منتبذتين.
يعني مزقت الصور يا أحسن الله إليكم.
لكن نسأل هل يجوز التصوير لذلك؟ تقول لا. ففرق بين التصوير واستعمال المصور. التصوير لا يجوز مطلقا، واستعمال المصور فيه التفصيل. نعم.
يعني للامتهان أحسن الله إليكم.
إيه. المحظور والما احترام الصور ورفعها وتعليقها، ولهذا الرسول قال أميطي عنا كرامك. نعم.
أحسن الله إليكم. الرابعة أن رؤية بعض المناظر تعرض لفكر الرائي يتذكرها.
هذا ما مأخوذ من قوله فإنها لا تزال تعرض لي في صلاتي، وهذا يستفاد منه أن مشاهدة البرامج وما يعرض في أجهزة في هذه الأجهزة من التلفزيون ونحوه أو ما ما يراه الإنسان في هذه الأدوات في الجوالات إنها من أسباب التشويش عليه في صلاته، لأنه إذا تعلق نظره في شيء مما عرض له في هذه الآلات تعود ويتذكرها في الصلاة ويذكره الشيطان بها، اذكر كذا اذكر كذا. فينبغي للمسلم أن يتقي هذه المناظر وهذه الصور حتى لا يستغلها الشيطان في صده وإلهائه عن صلاته. نعم.
أحسن الله إليكم. الخامسة أن تذكر المشاهد في الصلاة ينافي كمال الإقبال عليها. السادسة استحباب أن يكون ما يلبس في الصلاة خاليا من الأعلام، خاليا عن الأعلام والألوان والنقوش، ولهذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم بجانية أبي جهم لأنها كذلك. السادسة كراهة لبس ما يلهي المصلي كاللبس الذي فيه أعلام ونقوش وكتابة، وأعظم من ذلك ما فيه صور محرمة. الثامنة اجتناب كل ما يمنع من الخشوع في الصلاة. التاسعة تحريم تعليق الصور على الحيطان سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة.
نعم.
العاشرة كراهة زخرفة المساجد. الحادية عشرة أمر من فعل المنكر بتغييره لأنه أدعى للقبول لقوله صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك. الثانية عشرة أن سؤال الإنسان من له عليه أمر ليس من السؤال المذموم كالسيد والزوج والوالد.
هذا مأخوذ من قوله أميطي أميطي عنا قرامك، يعني هذا طلب. هذه الفائدة أن سؤال
الإنسان من له عليه أمر ليس من السؤال المذموم كالسيد والزوج والوالد. حديث بجانية أبي جهم صلى الله عليه وسلم أن مأخوذ منها،
كان يأخذ من هذا ومن هذا. نعم.
الثالثة عشرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر قد يشغله ما يراه في صلاته. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم. وفي الحديث فوائد منها: الأولى النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وقد قيل إنه يكره، والصواب أنه يحرم.
نعم.
الثانية تأكيد الكلام بما يتضمن القسم.
لينتهين كما قال لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم. نعم.
الثالثة تهديد من يصر على ما نهي عنه. الرابعة مناسبة الجزاء للذنب.
مناسبة الجزاء للذنب.
نعم.
فالجزاء من جنس العمل. أو لا ترجعوا إليهم فيعاقب بطمس بصره وخطف بصره. نعم.
أحسن الله إليكم. يعني دائما يكون الجزاء من جنس العمل، يعني شيخ الإسلام يقول أبدا لا يكون الجزاء إلا من جنس العمل، هذا يكون يعني مضطرد؟ يعني في النصوص ولما زاغ وزاغ الله قلوبهم من سلك طريقا سهل الله له بطريقا من الجنة احفظ الله يحفظك وهكذا.
لا بس ما يعني الجزء بالإطلاق يمكن يعاقب بعقوبات. لو قيل الغالب، أما أنه أمر مضطرد اضطرادا تاما
ما هو بالبينة، فقال أبدا لا يكون جزاء إلا من جنس العمل، وذكر الأدلة
كذا قال أبدا.
أي نعم هكذا، هذه يذكرها لفظة بهذا اذكروني يذكركم، إن تنصروا الله ينصركم، هكذا
شواهده كثير، لكن كلمة أبدا. يتعقل يتأمل في
أحسن الله إليك،
يتأمل في النصوص والشواهد.
الرابعة مناسبة الجزاء للذنب. الخامسة أنه يجب على المصلي أن يكون نظره إلى قبلته، ويستحب أن يكون إلى موضع سجوده إلا في التشهد فينظر إلى إشارته بإصبعه. السادسة البعد عن كل ما ينافي الخشوع في الصلاة والإقبال عليها. وله عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان.
ولا هو
يدافعه،
ولا هو ولا ولا
ولا وهو يدافعه الأخبثان،
وهو تمام بالواو واو الحال.
نعم أحسن الله إليكم. وفي الحديث فوائد، منها الأولى النهي عن الصلاة بحضرة الطعام، ومعناه البداءة بالطعام إذا قدم قبل الصلاة كما تقدم في حديث أنس رضي الله عنه، فالنفي بمعنى النهي. الثانية النهي عن الصلاة حال مدافعة الأخبثين البول والغائط. الثالثة عظم أمر الصلاة والعناية بكمالها. الرابعة التفرغ لها من كل ما يشغل عن الخشوع فيها، فإن كان الشاغل شديداً بحيث يذهب معه الخشوع بالكلية وحضور القلب فتحرم الصلاة ولا تصح، وإلا كرهت وصحت. وقيل لا تصح الصلاة في هاتين الحالتين مطلقا، وهو قول الظاهرية. الخامسة أن البول والغائط أخبث النجاسات المنفصلة عن الإنسان. السادسة أن
منين هذا؟ من الفائدة اللي مأخذ منه؟
لأن خصها بالذكر،
ها؟
لم يذكر سواها.
من صيغة التفضيل على الأخبثان. نعم
أحسن الله إليكم. السادسة أن مجرد الإحساس لا يمنع من الصلاة. السابعة مراعاة الشريعة لطبيعة الإنسان. الثامنة يسر الشريعة. ولو جمع المؤلف بين هذا الحديث وحديث أنس رضي الله عنه لكان أولى بحسن الترتيب، فلتراجع فوائد حديث أنس رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، رواه مسلم والترمذي. وزاد في الصلاة الحديث عزاه المصنف إلى مسلم والترمذي، وجعل الزيادة للترمذي، والصواب أنها عند مسلم. والصواب أنها عند مسلم أيضا. والتثاؤب معروف، وهو حالة كسل أو تنبئ عن الكسل، وتستدعي فتح الفم لغير حاجة وبغير اختيار، ولكن تمكن الإنسان مدافعته. وفي الحديث فوائد، منها الأولى أن التثاؤب من الشيطان، لأن الشيطان يحب من الإنسان الكسل، لأن الكسل يقعد بصاحبه عن القيام بما ينبغي القيام به أو يمنعه من أدائه على الوجه الأكمل. الثانية الإرشاد إلى كظم التثاؤب برده والاستعانة بوضع اليد. الثالثة كراهة التثاؤب مطلقا وبخاصة في الصلاة. الرابعة أن كون التثاؤب من الشيطان لا يدل على الإثم مثل ما يقع في النفس من الوساوس. الخامسة استحباب كظم التثاؤب. السادسة شدة كراهة الصوت عند التثاؤب الذي يشبه العواء. السابعة أن الشيطان يضحك من بعض أحوال بني آدم. الثامنة إثبات الإرادة والاستطاعة للإنسان، وهي مناط التكليف، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما استطاع. باب المساجد.
وكنت أظن أنه حصل التنبيه بأنه لا يشرع التعود، لأنه لم يرد مشروعية التعوذ بالله من الشيطان كما شرع التحميد بعد الغطاس.
ذكرتوه في شرح السبل القديم، أنا أحسن الله إليكم.
نعم.
كلما قرأنا البلوغ أنا علقت هذا عنكم في الشرح.
يعني مر التنبيه على هذا،
مر في نعم في القراءة، يعني لما قرأنا البلوغ قديما قبل يمكن 10 سنوات.
يقول:
هل يستحب أن نقول أعوذ بالله من الشيطان بعد التثاؤب؟ الجواب: نقول لا يستحب، لأن ذلك لم يرد، لكن لو استعاذ إنسان فلا بأس. هذا جوابكم، أحسن الله إليكم.
على كل حال،
عام 34
كنت أظن أنه أثبت هنا في مع الفوائد أو بمناسبة ذكر التثاؤب هنا. على أي حال، المسألة واضحة. نعم يا محمد. نعم يا علي.
أحسن عليكم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. وبعد، قال الإمام محمد بن نصر في كتابه تعظيم قدر الصلاة، قال أبو عبد الله: فغلت الخوارج والمعتزلة والرافضة في تأويل هذه الأخبار، وكفرت بها المرجئة شكا منهم في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تكذيبا منهم لمن رواها من الأئمة الذين لا يجوز اتهامهم ولا الطعن عليهم، جهلا منهم بما يجب عليهم. وهكذا عامة أهل الأهواء والبدع إنما هم بين أمرين: غلوا في دين الله وشدة ذهاب فيه، حتى يمرقوا منه بمجاوزتهم الحدود التي حدها الله ورسوله، أو إحفاء وجحودا به حتى يقصروا عن حدود الله التي حدها. ودين الله موضوع فوق التقصير ودون الغلو، فهو أن يكون المؤمن المذنب خائفا لما أوعد الله من العقاب على المعاصي، راجيا لما وعد، يخاف أن تكون المعاصي التي ارتكبها قد أحبطت أعماله الحسنة، فلا يتقبلها الله منه عقوبة له على ما ارتكب من معاصيه. ونرجو أن يتفضل الله عليه بطوله فيعفو له عما أتى به من سيئة، ويتقبل منه حسناته التي تقرب بها إليه، فيدخله الجنة، فلا يزال على ذلك حتى يلقى الله وهو بين رجاء وخوف. حدثنا أبو قدامة قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون أنه لا يضر مع لا إله إلا الله ذنب، كما لا ينفع مع الشرك عمل، فنزلت: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، فخافوا أن يبطل الذنب العمل. حدثني محمد بن عبد الله بن القزاذ قال حدثني ابن وهب قال حدثني أبو جميل قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن نافع عن ابن عمر قال: كنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى أنه ليس شيء من حسناتنا إلا مقبول، حتى نزلت: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فقلنا: ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟ فقلنا: الكبائر الموجبات والفواحش، حتى نزلت: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلما نزلت كففنا عن القول في ذلك، كنا نخاف على من أصاب الكبائر والفواحش، ونرجو لمن لم يصبها. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف:
الشرك بالله يحبط جميع، الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، ويسير الرياء يحبط العمل الذي قارنه. وقد تحبط بعض الكبائر قد تحبط بعض الأعمال، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وفي الحديث: من فاتت صلاة العصر فقد حبط عمله. نعم،
أحسن عليكم.
وكذلك نعم المن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. نعم،
أحسن عليكم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال سمعت سفيان يقول: الناس مسلمون مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، والصلاة عليهم والصلاة خلفهم، لا يحاسب الأحياء ولا يقضى على الأموات، فنسمع بالشديد فنخشاه، ونسمع باللين فنرجوه، ونكل علم ما لا نعلم إلى الله تبارك وتعالى. حدثني ابن القهزاذ قال حدثني أبو الوزير قال: قال محمود: يا أبا عبد الرحمن، إن هؤلاء يسألون ما أنتم فما تقول؟ قال: قل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عنده. قال: لا يرضون. قال عبد الله: لا رضوا. وقال عبد الله: إن المرجئة يقولون حسناتنا متقبلة، وأنا لا أجترئ عليه ولا آمن أن أخلد في النار، ويقولون نحن في الجنة، ويقولون إيماننا مثل إيمان جبريل وميكائيل وإسرافيل، وكيف أجترئ عن أقول مثل ذلك؟ وبلغني أن إسرافيل قدماه تحت الأرضين السابعة على الصخرة التي عليها قرار الأرض، وقد نفذ جميع السماوات والعرش على كاهله. قال: وقال رجل لعبد الله: إني قتلت نفسا فهل لي من توبة؟ قال: ألك أبوان؟ قال: أمي حية. قال: الزمها وبرها، واجعل التراب على رأسك، وابكي على نفسك ما بقيت، وإياك أن تيأس من رحمة الله، فإنك إن أيست من رحمة الله كان أعظم عليك من هذا الذنب الذي ركبته. حدثنا أحمد بن سيار قال حدثني محمد بن عبد العزيز بن غزوان وهو ابن أبي رزمة قال حدثنا أبو الوزير قال: جاء شيبان إلى عبد الله بن المبارك فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن هؤلاء المرجئة أهلكوا الناس ويقولون كذا ويقولون كذا. فقال عبد الله: إن المرجئة لا تقبلني، إن المرجئة تقول إن حسناتنا متقبلة، وأنا لا آمن أن أخلد في النار، ويقولون إيماننا مثل إيمان جبريل وميكائيل وإسرافيل، كيف أجترئ أن أقول مثل ذلك؟ وبلغني أن إسرافيل قدماه تحت الأرض السابعة على الصخرة التي عليها قرار الأرض، وقد نفذ جميع السماوات والأرض والعرش على كاهله، وإنه ليتضال الأحمان من عظمة الله حتى يصير مثل الوضع، والوضع العصفور الصغير، حتى ما يحمل عرشه إلا عظمته. وبلغني أن لله ملائكة قيام، وملائكة ركوع، وملائكة سجود، لم يرفعوا رؤوسهم ولم تشق ظهورهم منذ خلقهم الله، ولا يرفعون رؤوسهم إلى يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة يقولون: ربنا ما عبدناك كنها عبادتك، وما ينبغي لك أن تعبد.
إيش؟
ربنا ما عبدناك كنها عبادتك، وما ينبغي لك أن تعبد.
وما ينبغي لك.
أحسن عليكم. أن تعبد.
إيه، وما ينبغي أن تعبد، يعني ما عبدناك كنها أو حق عبادتك، وما ينبغي لك، يعني وما تستحقه من العبادة، وما ينبغي أن تعبد.
أحسن عليكم.
ما عبدناك كما ينبغي أن تعبد، هذا المعنى.
أحسن.
ما عبدناك كما ينبغي. نعم.
أحسن. يقولون: ربنا ما عبدناك كنها عبادتك، وما ينبغي لك أن تعبد. قال: وبلغني أن لله ملائكة يطوفون حول العرش، فإذا نظروا إلى إسرافيل خفضوا أبصارهم هيبة له، فكيف أجترئ أن أقول إيماني مثل إيمان جبريل؟ حدثنا أحمد بن سيار قال حدثني عبد الكريم بن عبد الله قال أخبرني وهب بن زمعة قال أخبرني محمد بن أعين قال سمعت عبد الله يقول المرجئة تقول حسناتنا متقبلة وأنا لا أدري تقبل مني حسنة أم لا، ويقولون إنهم في الجنة وأنا أخاف أن أخلد في النار. وتلا عبد الله هذه الآية
وأنا أخاف
أن أخلد في النار.
أعوذ بالله.
وتلا عبد الله هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وتلا أيضا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى قوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وما يؤمنني قال أبو عبد الله قد أتينا على حكاية اختلاف الناس في تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وما أشبه ذلك من الأخبار، وبين ما اخترنا من ذلك واحتججنا لمذهبنا احتجاجا مختصرا، وقد أبقينا كلاما وحججا كثيرة من الخبر والنظر جميعا لم نذكرها كراهة للتطويل، وفي مقدار ما ذكرنا كفاية لأهل الفهم والديانة. ثم نعود الآن إلى ما كنا فيه من الاحتجاج لمن فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الإيمان أن تؤمن بالله على استكمال الإيمان بالله بالقلب واللسان وسائر الجوارح. قالوا فقد تواترت الأخبار واستفاضت عن المصطفى رسول رب العالمين صلى الله عليه سيد المرسلين وإمام المتقين بما يدل على جميع الطاعات التي تتكلف بجميع الجوارح والإمساك عن جميع المحارم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن الذنوب وارتكاب المحارم توهن الإيمان وتنقصه وتذهب بحقائقه، وأن أعمال البر يزيد فيه، وكل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الثابتة التي لا اختلاف بين العلماء في صحتها وثباتها. فمن دان بدين محمد صلى الله عليه وسلم فليقبل ما آتاه على ما وافق رأيه أو خالفه، ولا يشكن في شيء من قوله، فإن الشك في قول النبي صلى الله عليه وسلم كفر. فإن قيل فما الحجة في أن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو بتصديقه واتباع ما جاء به؟ قيل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل
كفى يا آية فإن قيل يا
أحسنك.
نعم يا محمد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما المراد بالأراضين السبع؟
المراد بالأراضين السبع الأراضين السبع، هذه الأرض هي طبقات سبع، ليس كما يذكر في بعض الأخبار التي لم تثبت إن الأرض تحتها أرض وتحت الأرض أرض إلى آخره، وأن بين كل أرضين كما بين السماء والأرض. جاء في الحديث من اغتصب أو من ظلم شبرا من الأرض طوقه إياه من سبع أراضين. فالذي يظهر والله أعلم أن هذه الأرض التي يقول إنها يعني كروية كلها تضم الأراضين السبع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يستفاد من الرمل سنية إغاظة الكفار في شؤون المسلم كلها؟
في الجملة نعم، ينبغي للمسلمين أن يعملوا على إغاظة الكفار، فإن الكفار يغيظهم ما يغيظهم قوة المسلمين وعزهم واستقامة أمورهم، ويسرهم ضد ذلك، يسرهم تفرق المسلمين، يسرهم ضعف المسلمين، يضمهم انحراف المسلمين، يسرهم ويعملون على ذلك، يعملون على إضلال المسلمين وصدهم عن دينهم وفساد أحوالهم. ولهذا ينبغي كل ما يسر الكفار فاعلم أنه شر، كل ما يسر الكفار من أمور المسلمين فإنه شر، يحبون أن نتشبه بهم. التشبه بالكفار هذا مما يسرهم، لأنه يوافق أهواءهم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ولهذا الكفار يوالون المنحرفين من المسلمين، مثل الرافضة والصوفية الضلال، يوالونهم ويفضلونهم على أهل السنة الذين يمثلون حقيقة الإسلام بلزوم عقائده وشرائعه. نعم.
أحسن الله إليك. هذا يفيد من مجموع الفتاوى، يقول شيخ الإسلام، يقول: فأخبر أن الضالين في الدنيا يحشرون يوم القيامة عميا وبكما وصما، فإن الجزاء أبدا من جنس العمل، كما قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ومن يسر.
سمع هذا، قال السلام محمد أخبر به وهو مصدق. جزا الله الجميع خير. زين، منين؟ وين حال على إيش؟ حال على أي موضع من الفتاوى؟
الجزء الثامن 18.
تقول؟
نعم،
ماشي. أقول لا بأس، لكن أنا الجواب عندي هو ما يلزم أن يكون كلمة أبدا إنها يعني قطعية، لا يأتي الأمر على خلاف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: الاضطباع في الطواف هل يكون في الأشواط كلها؟
نعم، هذا هو الظاهر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المراد بقول الشارع في نيل الأوطار قاله في البحر؟
كتاب عندهم عند الزيدية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فسر بعض السلف همزات الشياطين الموتى، وفسر ابن ماجه الموتى الجنون، ومن المعاصرين من فسر همزات الشياطين موت الفجأة، فما قولكم في معناها؟
الله أعلم. يعني كل هذه الأقوال متقاربة، يعني الصرع من نوع من الجنون، وهو نوع أيضا من موت الفجأة، يعني هذه الأقوال متقاربة. الذي يتلبسه الشيطان ويصرعه هو جنون، وصرعه وفجأة، إذا مات به صار موت فجأة. نعم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: في بعض المساجد يأتون ببعض أذكار الصلاة عقب الصلاة كالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل بصفة معينة، حيث يقوم شخص يرفع صوته بالتسبيح ثم يرددون بعده.
هذه بدعة. الذكر الجماعي، هذا اسمه الذكر الجماعي. لا، كل يسبح بحاله لا يرتبط بالآخرين. أنا أذكر الله بصوت خفي أو أرفع صوتي أحياناً، لا يضر. أما بهذه الطريقة كما يفعل المطوفون في تلقين الدعاء في الطواف، فهذا من جنس بدعة. تلقين الدعاء في الطواف بدعة، ما يفعله المطوفون بدعة، وما ذكرت من هذا النوع هو بدعة. نعم. الذكر الجماعي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المراد بإحباط العمل عمن نام عن صلاة العصر أو رفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الآية؟
الذي يظهر أنه يحبط عمله، يحبط عمله كله، وهذا من أدلة القائل بالكفر تارك الصلاة. ومن استخف بالرسول، فالاستخفاف بالرسول هو من أعظم الجرائم، فلا غرو أن يحبط العمل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قوله تعالى: والله يرزق من يشاء بغير حساب، ألا ينافي هذا قول شيخ الإسلام: الجزاء من جنس العمل أبدا؟
لا ما ينافي، الجزاء من جنس، وهذا معناه الدلالة على الكثرة، والجزاء من جنس العمل في الثواب يكون من جنسه، لكن قد يضاعف لبعض الناس أكثر من غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: طالب هندسة في كندا له دين لدراسته، وسوف تأخذ الحكومة ربا منه بعد تخرجه بمدة يسيرة إذا لم يدفع المبلغ، وله فرصة أن يسافر إلى باكستان ويطلب علم الشرع عند أهل الحديث في عطلته قبل فصله الأخير من دراسته، فهل عليه أن يبقى في كندا ويعمل في العطلة حتى يكتسب للدفع قبل حلول الربا، أو يجوز له السفر لطلب العلم؟
لا، سفره لطلب العلم أو لا له، ولا يجوز الاتفاق ولا إبرام عقد يتضمن الربا، لا في الحال ولا في المآل، لا يجوز التوقيع على عقد يتضمن اقتراف الربا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يسن رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة؟
هذا هو المعروف، يرفع الصوت لكن بدون إزعاج ولا مبالغة، يعني بحيث يسمع من حوله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول:
ومن أدلة ذلك حديث ابن عباس: إن كنا نعرف انقضاء صلاة الرسول بالتكبير، ما كنا نعرف انقضاء صلاة الرسول إلا بالتكبير. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة حديث داووا مرضاكم بالصدقة؟
هذا حديث مشهور، حديث مشهور ويستشهد به أهل العلم، لكن درجة الحديث أنا لا أدري. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا سلم الإمام قبل أن يكمل المأموم تشهده، فهل تبطل صلاته لأنه لم يكمل الركن؟
لا تبطل صلاته، يكمل، أو إذا كان بقي عليه يسيرا، هي جمل بسيطة، فإذا قدر أن الإمام سلم وأنت تقول السلام عليك ورحمة الله، قل هات الجمل اللي بعده وسلم. نعم.
ويقول كذلك: أحسن الله إليك، وكذلك بعض المسبوقين يقوم للفائتة قبل إتمام الإمام للتسليم.
لا بأس، إذا سلم عن يمينه فالأمر فيه واسع، يقوم المسبوق ليقضي ما بقي عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من قرأ سرا في صلاة المغرب ثم بعد إتمامها تذكر فأعادها جهرا لأنه كان إمام، فهل صلاته صحيحة؟
صلاته صحيحة، لكن أهل العلم يقولون يكتفي بقراءتها سرا، تكفي. نعم.
أحسن الله إليكم. يا يقول السائل: ماذا يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم طلقها لما أمر عمر رضي الله عنه ابنه أن يطلق زوجته؟
استفاد أنه إذا أمر الوالد مثل عمر ولده بأن يطلق زوجته يمتثل الأمره، هو أعلم، ما أمره بطلاقها إلا لأمر يقتضي ذلك. ولهذا يروى عن الإمام أحمد أنه سئل عن ذلك فقال واستدل عليه بحديث قال: وهل أبوك مثل عمر؟ نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يوجد أعداد من الحمام يتكاثر على النوافذ البيوت ويتسبب بالأذى من حيث الروائح والمخالفات، ويوجد دمية مجسمة على شكل صقر استخدمها بعض الجيران ووجد فائدتها في طرد الحمام، حيث يضعونها على أعلى الجدار، والسؤال: ما حكم وضع مثل هذه الدمية المجسمة على سطح المنزل أو السور؟
دمية يعني صورة، إذا كانت صورة لا يجوز اقتناؤها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم عمليات التجميل سواء في الوجه أو الأسنان أو موضع في الجسد؟
القاعدة أنه ما كان إزالة عيب وبشكل علاجي فلا بأس به، أما إذا كان لمزيد التحسين فلا، هذا هي القاعدة العامة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل رفع الصوت في الأذكار بعد الصلاة يكون في الأذكار كاملة؟
لا، في الأذكار الأولى التي يعرف به انقضاء الصلاة، يعرف به انقضاء الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قراءة سورة الفاتحة في الصلوات الجهرية؟
هذه مسألة عظيمة محل خلاف، والراجع في هذا والله أعلم أن المأموم يقرأ الفاتحة حتى في الصلاة الجهرية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الرجل الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه والمتصدق بصدقة فأخفاها نال الفضل بفعل طاعة مرة واحدة أم دائما؟
لا يمكن أن ينال مرة واحدة، وأن الله لأنه عمل عظيم، فإذا تكرر منه كان فضلا على فضل، إذا تكررت هذه الحالة منه مرات كان ذلك أعظم وأعظم أجرا. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: سمعت أحد الناس يقول عقم المرأة شؤم والعقيم امرأة مشؤومة، فكيف تصبر المرأة التي لا تلد وهي تجد من أفراد من المجتمع ما تجد؟
تؤمن بقضاء الله وقدره ولا تبالي بأذى الناس، ومن يؤذيها بقول أو فعل فهو الآثم المذموم، لأنه يؤذيها ويذمها بما لا ذنب لها فيه، بما لا ذنب لها فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ينتابني شعور عند كل طاعة بالعجب، فما توجيهكم؟
تعوذ بالله من الشيطان، وتذكر سير الصالحين الذين لا تدانيهم أنت بعملك اليسير، تذكر أحوال السلف الصالح والصالحين من هذه الأمة، وتذكر إن داء العجب هو من إلقاء الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز قول اللهم ثبتني عند المصيبة من دون أن تكون هناك مصيبة وقعت للشخص؟
أي نعم، يجوز. اللهم اجعلني من عبادك الصابرين، نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من أصيب بسلس البول أجلكم الله، هل يمكن أن يصلي بالناس جماعة؟
بعض أهل العلم يقول لا يصلي بالناس، ولكن الأظهر أنه له أن يصلي بالناس لأن صلاته صحيحة، ومن صحت صلاته صحت إمامته. نعم.
انتهى.
وفق الله جميعا.